كما لو كان هو الذي أخرجه مثلا من الداخل، وأولئك هيئوا مقدمات هذا العمل. هنا العرف يقول هذا سارق وأولئك ليسوا بسراق، فيكون القطع على الذي لفعله تميز وغلب على أفعال آخرين في تحقق عنوان تحقيق عنوان الإخراج، فهو السارق وأولئك لا يكونون سراقا فلا يقطعون. إيه بس هذا المتمم متمم لا يمنع من كون هذا الذي استقل بفعلين هو المتميز عرفا في عنوان الإخراج والأخذ والسرقة، فيكون هو السارق وأولئك يكونوا من المساعدين في تحقيق له، والمساعد لا يقطع لعنوان المساعد، لا بد أن يصدق على عنوان السارق، لا يصدق حينئذ عليه. نا فارق بكون يكي هذا بعد حينئذ يكون بحسب الفهم العرفي، يعني ينبغي أن يكون عرفا هؤلاء أعمالهم متقاربة، عرفا لابد أن تكون أعمالهم متقاربة، لو كانت الأعمال غير متكافئة من الواضح عرفا أن هذا قام فقط فتح الباب أو مثلا علمه المكان، أراه المفتاح قال له المفتاح هناك، فهذا هو أخذ المفتاح وهو كسر القفل وهو فتح الباب، الواضح أن ذاك الذي قال هذا المفتاح هنا ليس لا يكون عرفا عمله كعمل ذاك الذي يكسر القفل ويخرج الشيء أو يخرج المال من البيت. وعلى كل حال فالأمر في المورد الذي هو محل البحث وهو الذي يكون الفعل مستندا إلى مجموعهم، يعني مجموع الأفعال تحقق عنوان الأخذ ولا ميز لفعل على فعل، هنا بحسب الحقيقة يكون عنوان السرقة صادقة ومستندة عرفا إليهم جميعا، فكل واحد منهم سارق فيقطع حينئذ، والرواية تكون شاهدة نعمة الشاهد على هذا الشيء على هذا الحكم الذي نراه وجدانيا وعرفيا أيضا. هذا كله في القيد الأول من قيود التعريف. القيد الثاني هو أنه لا بد وأن يؤخذ المال من الحرز. القيد الأول أخذ المال، القيد الثاني أن يكون المال مأخوذا من الحرز، بأن يكون المال في مكان محرز في محرز ولم يكن مأذونا في هذا الإنسان أن يتصرف في هذا المال أو أن يدخل على هذا المال. وهذا القيد لعله مأخوذا أيضا في مفهوم السرقة لغة، لا أنه فقط الشارع أخذ هذا القيد، لأن السرقة كما قلنا لغة وعرفا أخذ في تعريفه اللغوي أن يكون على وجه الاختفاء، أن يؤخذ مال الغير على وجه الاختفاء، ليس مطلق أخذ مال الغير سرقة لغة، وإنما اللغة أيضا يميز بين السرقة وبين أخذ مال الغير وبين الغصب وبين الاختلاس وبين العناوين الأخرى، حتى في اللغة يوجد بينها فرق في تعريفهما في تعريفها. السرقة يقولون في تعريفها اللغوي أخذ المال على وجه الاختفاء، فكأن كون المال في محرز من مقومات كون الأخذ أخذا على وجه الاختفاء، فلو لم يكن في محرز كان عاما في مكان عام حينئذ لا يكون أخذ للمال على وجه الاختفاء حتى لغة.
خفي في المتاع ولا في السارق.
سوف يأتي طبعا أنه في القيد الثالث أنه يشترط الخفية أيضا في السارق، يعني خفية في الأخذ، لأنه يمكن إرجاعهما ولو بلحاظ المعنى اللغوي إلى معنى جامع على ما سوف يأتي. طبعا الحرز أيضا لكل شيء بحسب، هذا هم موجود. وعلى كل حال لا إشكال في أنه كون المال في محرز هذا شرط في تحقق السرقة، في تحقق مفهوم السرقة شرعا على الأقل، لم يكن شرطا عرفا، ونحن نستقرب شرطيته العرفية أيضا في مفهوم السرقة واللغوية، فلا إشكال في شرطيته شرعا، وقد دلت على ذلك روايات عديدة كثيرة. والروايات يمكن تصنيفها إلى صنفين، صنف من الروايات تدل على أنه على أصل شرطية الحرز والإحراز، وروايات يعني تدل على الجانب الإيجابي من القضية أن كل أخذ مال من حرز سرقة، وروايات تدل على العقد السلبي للقضية أنه لو لم يكن المال في حرز وأخذ فليس سرقة ولا قطع فيه. أما العقد الإيجابي فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم التي هي نعمة الصحيحة والتي سوف نستفيد منها استفادات هامة، ولا أدري لماذا الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذه الصحيحة المباركة. في صفحة 482 ورد في هذه الصحيحة قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار. قال قلت في درهمين؟ قال في ربع دينار. بلغ الدينار وما بلغ، يعني الميزان بالدينار لا بالدرهم، خلافا للسنة الذي يستظهر من فتاواهم أن الميزان عندهم بالدرهم بثلاث دراهم، سواء بلغ ربع دينار أو بلغ خمس دينار أو. قال قلت له أرأيت، وهذه من فوائد وبركات هذه الرواية، قال قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق؟ فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. أعطى القاعدة العامة الإمام، كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه، هنا دل على أن الموضوع في اسم السارق المأخوذ في السارق احتواء المالك وإحرازه، قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. ولو ثم في هذين، طبعا يبين أن السارق، والرواية دقيقة في هذه الناحية، يقول أن عنوان السارق على كل حال منطبق حتى في أقل من ربع دينار، وهو كذلك عنوان السارق شرعان وعرفان ومن كل النواحي يكون منطبقا على من يسرق ولو أقل من ربع دينار. غاية الأمر ربع دينار كان قيدا في الحد، ولهذا يبين الإمام، لكن لا يقطع إلا في ربع دينار، لا أنه ليس سارقا، سارق لكنه لا قطع عليه لشرط في القاطع، وهذا الشرط شرط في الحكم لا شرط في تحقق عنوان السرقة، عنوان السارق متحقق، وهو عند الله سارق أيضا، عرفا سارق، اسم السارق ينطبق عليه، عند الله أيضا عقاب السارق أيضا موجود في حقه، عند الله سارق، لكن لا يقطع في الحكم الجنائي، القاطع مخصوص ب شرط، وهو أن يكون المقدار الذي سرقه ربع دينار أو أكثر. ثم يقول ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين، وجدت أكثر الناس مقطوع الأيدي. نعم
يقول على التصحيف ألفيت،
لا ألفيت أو ألقيت، لعله ألفيت أو لقيت مثلا، للقيت هنا ألقيت، ألفيت أو لقيت عامة الناس، لقيت عامة الناس مقطعين. هذه الرواية تدل على الجانب الإيجابي، وهي تدلنا على كبرى كلية، أن كل من قد حوى شيئا وأحرزه، كل من سرق من مسلم قد حوى شيئا وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. هذه الرواية تعطينا عاما فوقانيا نرجع إليه في كل مورد يقع تشك في بعض الخصوصيات على ما سوف يأتي، ويكون الميزان صدق هذا العنوان الذي بيّنه الإمام، يريد أن يبين حدود الموضوع، حدود عنوان السارق واسم السارق، خصوصا مع تصريحه باسم السارق، لأنه يريد أن يحدد المفهوم، وأن مفهوم السارق متقوم بهذا الشيء، بأن يكون قد أخذ من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه. فكلما يصدق عنوان الاحتواء والحرز والإحراز، حينئذ يكون أخذه سرقة. هذا الجانب الإيجابي للقضية. وأما العقد السلبي، أنه لا تكون سرقة عندما لا يكون المال في حرز، فتدل عليه طوائف من الروايات، هذه الروايات تدل على أنه لا يصدق السرقة أو لا يكون قطع فيما إذا كان المال غير محرز. تأتي إن شاء الله هذه الروايات.
والحواف المرادية تملكوا يعني؟ الله أحرزه.